Az így volt. Fullok a fengusz. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن باب من أبواب الفقه هذه الشريعة والذي يعتبر بابا صار مهجورا أو ليس معلوما بالطريقة الصحيحة عند كثير من النساء بسبب تشويش وسائل الإعلام وبسبب تصدر المفتونين بحضارة الكفار المادية التي بنيت على الباطل فصاروا إن ذكروا شيئا من هذا الباب يذكرونه كأنه أساطير الأولين كأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يعني لا يعمل بها في هذا الزمان في هذا الباب. وباب طاعة المرأة أو الزوجة لزوجها كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى كما في المجلد 32 ليس هناك على الزوجة أو على المرأة بعد طاعة الله ورسوله أوجب من طاعة الزوج. فأعظم الناس حقا في الطاعة على المرأة بعد الله ورسوله هو الزوج، أعظم من حق أبيها وأمها عليها. وقد دلت على هذا عدة نصوص في الكتاب والسنة. فكما في قوله تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر هنا لفظ عام يشمل كل من تولى أمرا من أمور المسلمين، فيدخل فيه الحاكم ويدخل فيه العالم ويدخل فيه الزوج الذي تولى أمر الزوجة فتجب عليها طاعته بهذا النص. وكذلك في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه صفة المرأة المؤمنة أنها قانتة حافظة لزوجها في حضوره وفي غيبته، لا تعصي أمره في المعروف. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن في المضاجع إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا منهج شرعي، هذا فقه شرعي بينه رب العالمين، ذكره رب العالمين. وهذا الباب عدم الأخذ به أو عدم فقهه على الوجه الصحيح يترتب عليه فساد كثير من البيوت، كثير من البيوت التي فسدت في هذا الزمان. هذا الطلاق الذي نسمعه يوميا، طلاق بالمئات، خراب البيوت، لو فتشت سوف تجد الأسباب الرئيسة في هذا ومن هذا الباب، من عدم فقه المرأة لحق زوجها عليها. وكذلك قد يكون الأمر من الرجل أنه لا يعطي المرأة حقها، ولكن المجتمع الآن والقوانين الوضعية التي تخالف شريعة رب العالمين إنما كلها تريد أن تصب تحت في جانب المرأة تحت دعوة حقوق المرأة وتحت دعوة حرية المرأة، ودي الشعارات الكذابة التي نقلت إلينا من الكفار. فخربت البيوت، وضاعت الأسر بسبب هذا الأمر. هذا واقع نعيشه، ولذلك على كل أب، أنا الآن ألقي المسؤولية على الآباء ليس على الأزواج فقط، الآباء أن يربينا بناتهن على هذا الأمر، على طاعة الزوج، كما هو الحال في كثير من المناطق في صعيد مصر وفي الأرياف ما زالوا يحفظون هذا الأمر بالفطرة. لكن للأسف فيما يسمون بالمجتمع المتحضر أو في المدن التي فقدت ما فقدت من الأعراف الصالحة التي تتوافق مع الشرع القويم، صار هذا نسيا منسيا، وصارت المرأة كأنها هي القيم، هي القيم على الرجل، وينظر إلى حق المرأة المدعى، وأن حق الرجل هذا عند كثير من أدعياء مطالبة الحرية بالمرأة لا قيمة له، كأن الله عز وجل بين حق المرأة ولم يبين حق الرجل. هذا كله فساد ومخالف، فساد في الفطرة وفساد في المجتمع، ومخالفة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، وللرجال عليهن درجة وليس الذكر كالأنثى. الكفار لا يعتقدون هذا، الكفار يقولون الرجل مثل المرأة، الذكر كالأنثى، ما في فرق عندهم، هذا خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فلذلك على الآباء أن يعلمنا البنات مع الأمهات ما يجب للمرأة، ما يجب للمرأة، أما ما يجب للرجل من امرأته، ما يجب على المرأة لزوجها. فنذكر شيئا من هذا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صارت منسية أو مهجورة عمليا في هذا الباب إلا ما رحم الله. من هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند الحسن من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق الزوج، حق الرجل على امرأته أن لو كانت به قرحة فلحستها، أو ابتدر من خراب صديدا أو لحسته، ما أدت حقها. أمر عظيم، أمر عظيم. خذ هذا الحديث مع حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. طبعا السفهاء الذين لا يفقهون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرون هذا الحديث في مخالفة، طبعا مخالفة لقوانين الغرب، مخالفة لهدي الكفار، لكن ليس مخالفا لهدي رب العالمين. هذا من عظم حق الرجل على امرأته، وهذا من باب الفرض الجدلي. أن السجود عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن حق الرجل على امرأته كاد أن يصل إلى هذا الحد من عظم حقه عليها. وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أخرجه النسائي في السنن الكبرى في عشرة النساء بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وهي لا تستغني عنه. وكذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. هذا كله في تحفيز للمرأة للزوجة أن تكون مطيعة بارة لزوجها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان خير الأزواج نعم لنسائه، ونساؤه كن خير الزوجات. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه نساء يشتكين من ضرب أزواجهن فمنع الضرب، فجاء عمر فقال: ذئرن النساء، أي لما منع الضرب عنهن كأنهن يعني بدأنا يعني يخرجن عن إيش؟ عن حدود الطاعة. ذئرن النساء، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرب مرة أخرى، فطاف عدد من النساء بأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئكم ليسوا بخياركم، الذين يضربون بغير وجه حق. أما الضرب الذي هو وسيلة تأديب بعد أو مع الوعظ والهجر، هذه وسائل شرعية شرعها رب العالمين في محكم كتابه وبينها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لتأديب النساء، خاصة إذا علم الرجل أن امرأته لن تستقيم إلا بشيء من هذا. ولكن هذا التأديب الغرض منه التأديب وليس التعذيب، أن تؤدب المرأة. ولذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفا على ابن عباس كذلك: علموا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه لهم مأدبة. وهذا أيضا مما افتقد في زماننا. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان لم يضرب نعم بيده امرأة ولا خادما قط كما قالت عائشة، إلا أن تنتهك حرمات الله، إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل. وانظروا إلى نموذج من نماذج النساء الصالحات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. تزوجت الزبير بن العوام رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجته ولم يكن له مال إلا أرض، فكانت تحمل النوى على رأسها من أرضه على بعد ثلثي فرسخ تحمله على رأسها، وكانت تعلب فرسها وتقوم عليه، كل هذا خدمة لزوجها الزبير. ورغم ذلك كان يشتد عليها الزبير أحيانا، فكان يضربها أحيانا، فتأتي تشتكي إلى أبي بكر رضي الله عنه. فماذا كان يصنع أبو بكر؟ وأبو بكر من هو أبو بكر؟ الصديق أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. هل كان أبو بكر يفعل فعل بعض الآباء الآن للأسف الذين يفسدون البيوت هذا التصرف، يذهب يسب ويشتم زوج ابنته، ولماذا تضربها، ولماذا تحملها مالك، ولماذا تجعلها تفعل كذا وكذا وهذه الأفاعيل التي هي من إيه؟ من أفاعيل أهل الجاهلية. لا والله، بل قال أبو بكر كلمة وكلمة واحدة لأسماء، قال يا بني اصبري فإنه رجل صالح، وانتهت المشكلة. بهذا تنصلح البيوت، أن يكون الأب أبو البنت صالحا يرشد ابنته إلى ما يصلحها وإلى ما يكون سببا في دوام عشرتها مع زوجها. وكذلك الأم، وكذلك المرأة، وكذلك الزوج، كل يقوم بحقه. فإذا عرف كل حدوده والتزم حق الآخر عليه صلح المجتمع وصلحت البيوت، وكان المجتمع قائما على الأمن والسعادة والطمأنينة. وأما بخلاف هذا كما ترون حدث ولا حرج من الفساد الذي أثار هذا المجتمع. نسأل أن يصلح أزواجنا وبيوتنا، وأن يصلح لنا أولادنا وآباءنا وأمهاتنا. جزاك الله خير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه. وفي رواية: ولن تستقيم لك على أمر. فإذا ذهبت تقيمه كثرته، فاستمتع بهن على عوج. وفي رواية: وكسرها طلاقها. ففي هذا الحديث بيان لصفة المرأة أنها ضعيفة، فانا خلقت من ضلع، واعوج الضلع اعلاه. الضلع ليس مستقيما هكذا، ليس قائما، بل مائل هكذا. اذا اردت ان تقيمه كسرته، انكسر. وكسرها طلقها. وان اردت ان تستمتع بها على هذا الوضع فلك هذا، لانها خلقت هكذا. نعم، الرجل عليه ان يصبر على امرأته، ولا يستعجل، أن لا يستعجل بعقوبتها إذا خالفت، وأن لا يقص عليها في غير المواضع التي تحتاج إلى ذلك. لأن الله عز وجل أمر وعاشرهن بالمعروف. وعاشرهن بالمعروف. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، على الرجل أن يستوصي خيرا بامرأته، وأن يؤدبها، وأن يعلمها، وأن يصبر عليها. ومن أهم الأمور أن يعلمها عقيدتها، أن يعلمها العقيدة الصحيحة، أن يعلمها التوحيد، أن يعلمها الفقه الذي به تصح عبادتها. هذا واجب على الرجل، أن يعلمها كيف تتطهر، كيف تتطهر من الحيض، كيف تتوضأ الوضوء الصحيح، كيف تصلي الصلاة الصحيحة. هذه كلها من حقوق المرأة على زوجها، كما أن من حقوقها عليه أن ينفق عليها وأن يكسوها بالمعروف. وفي الجانب الآخر على المرأة أن تحفظ زوجها في نفسها وفي مالها وفي ماله. ومن هذا كما في حديث أبي هريرة أنها لا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، وأن لا تطوم وهو شاهد إلا بإذنه، إلى آخر ما جاء في هذا الباب. هذه كلها نصوص عظيمة تبين عظم هذه الشريعة، وأنها شريعة ربانية جاءت لكي يحيا الناس حياة سعيدة تحت هذه الشريعة. أما إذا حاد الناس يمينا وشمالا في طراهات ووساوس الكفار عاشوا في أسوأ حال، وفسدت بيوتهم وفسد أبناؤهم. فعلينا أن نرجع رجوعا حميدا إلى كلام ربنا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيه السعادة وفيه النجاة. والنساء إن لم يجدن الرجل القيم الصالح الذي يقومهن ويعاشرهن بالمعروف فسدنا، إلا من رحم الله. فعلى الرجل أن يكون رجلا، ليس الرجل بعلو الصوت فقط أو أنه يداوم الضرب، ليست هذه الرجولة. الرجولة أن تقوم على زوجك بما يصلحها. وقد يدخل في هذا نعم وسائل التأديب هذه، لكن ليس معنى هذا أنك يكون همك هذا، لا، أنت تريد صلاح زوجتك، فانظر ماذا يصلحها بالموعظة الحسنة، بالكلمة الطيبة، بالزجر والتأديب أو الضرب أحيانا، هذا كله من باب الإصلاح، ليس مقصودا لذاته، إنما وسيلة من الإصلاح. فعلينا أن نبقى هذا الباب وأن نكون على قدر الأمانة والمسؤولية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نسأل أن يصلح أحوالنا وأحوال أزواجنا وأحوال أولادنا وبيوت المسلمين. اللهم أصلح بيوت المسلمين وطهرها مما يغضبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للكافرين سبيلا علينا في بيوتنا وفي أولادنا ونسائنا. اللهم طهر المجتمع مما أفسده المفسدون من الذين لا يرقبون إلا ولا ذمة هذا المجتمع، بنشر الفساد ونشر أفكار الكفار التي تفسد ولا تصلح، والتي تهدم البيوت وتدمر المجتمع. فأحذر تحذيرا أخيرا من وسائل الإعلام هذه، والله، من هذه القنوات الفضائية التي دخلت وغزت البيوت وغزت النساء وأفسدت النساء على الرجال. هذه القنوات، هذه الأفلام، هذه المسلسلات دمرت البيوت وأفسدت النساء على أزواجهن، ويأتي الرجل يشتكي يقول أنا زوجتي لا تطيع وفسدت. لماذا؟ ما أنت الذي أفسدتها، أدخلت عليها هذا الجهاز الذي دمر عقيدتها ودمر عفتها ودمر خلقها. فاتقوا الله في نسائكم، واتقوا الله في أولادكم، واتقوا الله في بيوتكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هذه الهواء تتمس كلكم في الوسط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن باب من أبواب الفقه هذه الشريعة والذي يعتبر بابا صار مهجورا أو ليس معلوما بالطريقة الصحيحة عند كثير من النساء بسبب تشويش وسائل الإعلام وبسبب تصدر المفتونين بحضارة الكفار المادية التي بنيت على الباطل فصاروا إن ذكروا شيئا من هذا الباب يذكرونه كأنه أساطير الأولين كأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يعني لا يعمل بها في هذا الزمان في هذا الباب وباب طاعة المرأة أو الزوجة لزوجها كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى كما في المجلد 32 ليس هناك على الزوجة أو على المرأة بعد طاعة الله ورسوله أوجب من طاعة الزوج فأعظم الناس حقا في الطاعة على المرأة بعد الله ورسوله هو الزوج أعظم من حق أبيها وأمها عليها وقد دلت على هذا عدة نصوص في الكتاب والسنة فكما في قوله تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر هنا لفظ عام يشمل كل من تولى أمرا من أمور المسلمين فيدخل فيه الحاكم ويدخل فيه العالم ويدخل فيه الزوج الذي تولى أمر الزوجة فتجب عليها طاعته بهذا النص وكذلك في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله هذه صفة المرأة المؤمنة أنها قانتة حافظة لزوجها في حضوره وفي غيبته لا تعصي أمره في المعروف فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا هذا منهج شرعي هذا فقه شرعي بينه رب العالمين ذكره رب العالمين وهذا الباب عدم الأخذ به أو عدم فقهه على وجه الصحيح يترتب عليه فساد كثير من البيوت كثير من البيوت التي فسدت في هذا الزمان هذا الطلاق الذي نسمعه يوميا طلاق للناس خراب للبيوت لو فتشت سوف تجد الأسباب الرئيسة في هذا ومن هذا الباب، من عدم فقه المرأة لحق زوجها عليها، وكذلك قد يكون الأمر من الرجل أنه لا يعطي المرأة حقها، ولكن المجتمع الآن والقوانين الوضعية التي تخالف شريعة رب العالمين إنما كلها تريد أن تصب تحت في جانب المرأة تحت دعوة حقوق المرأة وتحت دعوة حرية المرأة، ودي الشعارات الكذابة التي نقلت إلينا من الكفار. فخربت البيوت، وضاعت الأسر بسبب هذا الأمر. هذا واقع نعيشه، ولذلك على كل أب، أنا الآن ألقي المسؤولية على الآباء ليس على الأزواج فقط، الآباء أن يربينا بناتهن على هذا الأمر، على طاعة الزوج، كما هو الحال في كثير من المناطق في صعيد مصر وفي الأرياف، ما زالوا يحفظون هذا الأمر بالفطرة، لكن للأسف فيما يسمون بالمجتمع المتحضر أو في المدن التي فقدت من الأعراف الصالحة التي تتوافق مع الشرع القويم، صار هذا نسيا منسيا، وصارت المرأة كأنها هي القيم على الرجل، وينظر إلى حق المرأة المدعى، وأن حق الرجل هذا عند كثير من أدعياء مطالبة الحرية بالمرأة لا قيمة له، كأن الله عز وجل بين حق المرأة ولم يبين حق الرجل. هذا كله فساد ومخالف، فساد في الفطرة وفساد في المجتمع، ومخالفة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، وللرجال عليهن درجة وليس الذكر كالأنثى. الكفار لا يعتقدون هذا، الكفار يقولون الرجل مثل المرأة، الذكر كالأنثى، ما في فرق عندهم، وهذا خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فلذلك على الآباء أن يعلمنا البنات مع الأمهات ما يجب للرجل من امرأته، ما يجب على المرأة لزوجها. فلا أذكر شيئا من هذا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صارت منسية أو مهجورة عمليا في هذا الباب إلا من رحم الله. من هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند الحسن من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق الزوج، حق الرجل على امرأته أن لو كانت به قرحة فلحستها، أو ابتدر من خرو صديدا أو لحسته ما أدت حقها. أمر عظيم. خذ هذا الحديث مع حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. طبعا السفهاء الذين لا يفقهون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرون هذا الحديث فيه مخالفة، طبعا مخالفة لقوانين الغرب، مخالفة لهدي الكفار، لكن ليس مخالفا لهدي رب العالمين. هذا من عظم حق الرجل على امرأته، وهذا من باب الفرض الجدلي، أن السجود عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن حق الرجل على امرأته كاد أن يصل إلى هذا الحد من عظم حقه عليها. وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أخرجه النسائي في السنن الكبرى في عشرة النساء بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وهي لا تستغني عنه. وكذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. هذا كله في تحفيز للمرأة للزوجة أن تكون مطيعة بارة لزوجها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان خير الأزواج نعم لنسائه، ونساؤه كن خير الزوجات. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه نساء يشتكين من ضرب أزواجهن فمنع الضرب، فجاء عمر فقال: ذئرن النساء، أي لما منع الضرب عنهن كأنهن يعني بدأنا يعني يخرجن عن إيش؟ عن حضور الطاعة. ذئرن النساء، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضرب مرة أخرى، فطاف عدد من النساء بأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئكم ليسوا بخياركم، الذين يضربون بغير وجه حق. أما الضرب الذي هو وسيلة تأديب بعد أو مع الوعظ والهجر، هذه وسائل شرعية شرعها رب العالمين في محكم كتابه وبينها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لتأديب النساء، خاصة إذا علم الرجل أن امرأته لن تستقيم إلا بشيء من هذا. ولكن هذا التأديب الغرض منه التأديب وليس التعذيب، أن تؤدب المرأة. ولذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفا على ابن عباس كذلك: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه لهم مأدبة. وهذا أيضا مما افتقد في زماننا. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لم يضرب بيده امرأة ولا خادما قط كما قالت عائشة، إلا أن تنتهك حرمات الله، إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل. وانظروا إلى نموذج من نماذج النساء الصالحات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. تزوجت الزبير بن العوام رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجته ولم يكن له مال إلا أرض، فكانت تحمل النوى على رأسها من أرضه على بعد ثلثي فرسخ تحمله على رأسها، وكانت تعلب فرسه وتقوم عليه، كل هذا خدمة لزوجها الزبير. ورغم ذلك كان يشتد عليها الزبير أحيانا، فكان يضربها أحيانا، فتأتي تشتكي إلى أبي بكر رضي الله عنه. فماذا كان يصنع أبو بكر؟ وأبو بكر من هو؟ أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. هل كان أبو بكر يفعل فعل بعض الآباء الآن للأسف الذين يفسدون البيوت هذا التصرف، يذهب يسب ويشتم زوج ابنته، ولماذا تضربها، ولماذا تحملها مالة، ولماذا تجعلها تفعل كذا وكذا وهذه الأفاعيل التي هي من أفاعيل أهل الجاهلية؟ لا والله، بل قال أبوك كلمة وكلمة واحدة لأسماء، قال يا بني اصبري فإنه رجل صالح، وانتهت المشكلة. بهذا تنصلح البيوت، أن يكون الأب أبو البنت صالحا يرشد ابنته إلى ما يصلحها وإلى ما يكون سببا في دوام عشرتها مع زوجها، وكذلك الأم وكذلك المرأة وكذلك الزوج، كل يقوم بحقه. فإذا عرف كل حدوده والتزم حق الآخر عليه صلح المجتمع وصلحت البيوت، وكان المجتمع قائما على الأمن والسعادة والطمأنينة. وأما بخلاف هذا كما ترون حدث ولا حرج من الفساد الذي أثار هذا المجتمع. نسأل أن يصلح أزواجنا وبيوتنا، وأن يصلح لنا أولادنا وآباءنا وأمهاتنا. جزاك الله خير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه. وفي رواية: ولن تستقيم لك على أمر. فإذا ذهبت تقيمه كثرته، فاستمتع بهن على عوج. وفي رواية: وكسرها طلاقها. ففي هذا الحديث بيان لصفة المرأة أنها ضعيفة، فأنا خلقت من ضلع، وأعوج الضلع أعلاه. الضلع ليس مستقيما هكذا، ليس قائما بل مائل هكذا. إذا أردت أن تقيمه كسرته، انكسر. وكسرها طلقها. وإن أردت أن تستمتع بها على هذا الوضع فلك هذا، لأنها خلقت هكذا. نعم، الرجل عليه أن يصبر على امرأته، ولا يستعجل، أن لا يستعجل بعقوبتها إذا خالفت، وأن لا يقص عليها في غير المواضع التي تحتاج إلى ذلك. لأن الله عز وجل أمر بقول: وعاشرهن بالمعروف. وعاشرهن بالمعروف. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، على الرجل أن يستوصي خيرا بامرأته، وأن يؤدبها وأن يعلمها وأن يصبر عليها. ومن أهم الأمور أن يعلمها عقيدتها، أن يعلمها العقيدة الصحيحة، أن يعلمها التوحيد، أن يعلمها الفقه الذي به تصح عبادتها. هذا واجب على الرجل، أن يعلمها كيف تتطهر، كيف تتطهر من الحيض، كيف تتوضأ الوضوء الصحيح، كيف تصلي الصلاة الصحيحة. هذه كلها من حقوق المرأة على زوجها، كما أن من حقوقها عليه أن ينفق عليها وأن يكسوها بالمعروف. وفي الجانب الآخر على المرأة أن تحفظ زوجها في نفسها وفي مالها وفي ماله. ومن هذا كما في حديث أبي هريرة أنها لا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، وأن لا تطوم وهو شاهد إلا بإذنه، إلى آخر ما جاء في هذا الباب. هذه كلها نصوص عظيمة تبين عظم هذه الشريعة، وأنها شريعة ربانية جاءت لكي يحيا الناس حياة سعيدة تحت هذه الشريعة. وأما إذا حاد الناس يمينا وشمالا في طراهات ووساوس الكفار عاشوا في أسوأ حال، وفسدت بيوتهم وفسد أبناؤهم. فعلينا أن نرجع رجوعا حميدا إلى كلام ربنا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيه السعادة وفيه النجاة. والنساء إن لم يجدن الرجل القيم الصالح الذي يقومهن ويعاشرهن بالمعروف فسدنا إلا من رحم الله. فعلى الرجل أن يكون رجلا، ليس الرجل بليه بعلو الصوت فقط أو أنه يداوم الضرب، ليست هذه الرجولة. الرجولة أن تقوم على زوجك بما يصلحها. وقد يأكل بهذا، نعم، وسائل التهذيب هذه، لكن ليس معنى هذا أنك يكون همك هذا، لا، أنت تريد صلاح زوجتك، فانظر ماذا يصلحها بالموعظة الحسنة، بالكلمة الطيبة، بالزجر والتأديب أو الضرب أحيانا، هذا كله من باب الإصلاح، ليس مقصودا لذاته، إنما وسيلة من الإصلاح. فعلينا أن نرقى هذا الباب وأن نكون على قدر الأمانة والمسؤولية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نسأل أن يصلح أحوالنا وأحوال أزواجنا وأحوال أولادنا وبيوت المسلمين. اللهم أصلح بيوت المسلمين وطهرها مما يغضبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للكافرين سبيلا علينا في بيوتنا وفي أولادنا ونسائنا. اللهم طهر المجتمع مما أفسده المفسدون من الذين لا يرقبون إلا ولا ذمة، فهذا المجتمع بنشر الفساد ونشر أفكار الكفار التي تفسد ولا تصلح، والتي تهدم البيوت وتدمر المجتمع. فأحذر تحذيرا أخيرا من وسائل الإعلام هذه، والله، من هذه القنوات الفضائية التي دخلت وغزت البيوت وغزت النساء وأفسدت النساء على الرجال. هذه القنوات، هذه الأفلام، هذه المسلسلات دمرت البيوت وأفسدت النساء على أزواجهن. ويأتي الرجل يشتكي يقول أنا زوجتي لا تطيع وفسدت، لماذا؟ ما أنت الذي أفسدتها، أدخلت عليها هذا الجهاز الذي دمر عقيدتها ودمر عفتها ودمر خلقها. فاتقوا الله في نسائكم، واتقوا الله في أولادكم، واتقوا الله في بيوتكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.